أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يبلغ عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في المستحبات الواردة في مسألة المستحبات الواردة في الصلوات. انتهينا من نافلة شهر رمضان، الآن ينتقل المصنف رحمه الله إلى نافلة الزيارة. نافلة الزيارة أو ما نسميه بركعتي صلاة الزيارة أو بصلاة الزيارة. هذه النافلة، هذا العمل المستحب لمن يكون؟ يقول: بلا إشكال هو فقط لزيارة الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، يعني المعصومون فقط دون غيرهم، يعني بهذا التشريع لا يكون إلا ماذا؟ بهذا اللحاظ فقط، لمن هو نبي أو لمن هو إمام أو معصوم مطلقا. واضح؟ وأقلها ركعتان. أقلها ركعتان يعني هذا لا يعني فقط نكتفي بركعتين، يعني أو فقط نقصها، يمكن الزيادة، يمكن أن تصلي عنه 4 ركعات، يمكن أن تصلي له 8 ركعات، 10 ركعات، وهكذا. إذن فقط أقلها ركعتان. هذه طبعا الصلاة تصلى طبعا قربة لوجه الله بلا إشكال، وتهدأ للمزور، لمن زرته، زرت النبي صلى الله عليه وآله، وقتها يكون بعد الدخول والسلام، يعني بعد أن أدخل إلى الحضرة المقدسة وأسلم على النبي صلى الله عليه وآله وأزوره، هناك أصلي ركعتين وأهديها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. كذلك لو زرت الصديقة الزهراء أو أمير المؤمنين أو الأئمة البقية أو الأئمة سلام الله عليهم جميعا. واضح؟ وطبعا مكانها، يعني مكان هذه الصلاة يكون مشهده، يعني الضريح أو الحرم ما نسميه، أو ما قاربه، ترضى الأمر هذا الحضرة بجنبها أو في الصحون ما نسميها بالصحن الشريف أو كذا، على كل حال يعني ما يكون هو أقرب لهذا المزور أو المعصوم. وطبعا أفضل شيء تصلى عند الرأس، عند رأسه الشريف، بحيث يجعل القبر على يساره. لاحظ، بحيث يجعل القبر على، أنه وجه المعصوم يكون ماذا؟ على جهة وجهه، على جهة القبلة، أحسنتم. فإذن أصلي هنا، يعني عند رأسه الشريف أضع التربة وأصلي، فطبيعي يكون ماذا؟ أكون على يسار القبر هكذا. وطبعا لا يستقبل الضريح ولا يستقبل شيئا من الضريح أو كذا، تعلمون بعد خوفا من بعض الإشكالات أو كذا الواردة. هذه هي ما تسميها بصلاة الزيارة. قال طبعا البعض قال: إذا كان هذه الطريقة وهذه الكيفية، إذا كنت أزور الإمام عن قرب أو المعصوم عن قرب، سواء النبي أو إمام، إذا كنت أصلي عن قرب، و تفضل. والبعض قال: إذا كان عن بعد ما العمل، يعني إذا كنت من هنا أريد أزور النبي صلى الله عليه وآله، يقولون بالبعض قال بأنه تقدم الصلاة، تكون الصلاة مقدمة على من؟ على الزيارة، تكون الصلاة مقدمة على الزيارة. واضح؟ يعني تزور أو تصلي ركعتين ثم تزور، هكذا قال. وإن كان البعض قال لا يوجد نص بالخصوص على هذا المعنى، فعلى كل حال سواء عملت بهذا أو لا زرته ثم صليت، ماكو أمونة، ماكو، لا توجد منافع. قال: ومنها نافلة الزيارة للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأقلها ركعتان، يعني أقل الزيارة ركعتان، ويجوز كما قلنا الأكثر. تهدى للمزور، ووقتها بعد الدخول والسلام. السلام ومكانها مشهده يعني الحضرة الشريفة وما قاربه الجوار يعني. وأفضله طبعا أفضل شيء عند الرأس بحيث يجعل على القبر يساره حيث يجعل القبر على يساره كما قلنا ولا يستقبل شيئا منه من القبر. أحسنتم. تعلم بعد لا تصير شبهة العبادة أو السجود للقبر وكذا وما إلى ذلك. هذا يقال بأنه ينقل أحد المؤمنين من الجزائر بأن عندما فتحت قناة كربلاء هذه القناة الفضائية يقول تقريبا قرابة 50 رجل من المثقفين في الجزائر من دكاترة ومن محامين ومن غيرهم تشيعوا. ما هو السبب؟ يقول السبب كانوا هؤلاء معتقدون بأن الشيعة يصلون للقبر فهم قبريون يصلون للقبر ويسجدون للقبر ويعبدون هذا الميت الذي في القبر فهم مشركون بلا إشكال يعني هكذا يعتقد. ولكن يقولون عندما وجدوا الصلاة في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه وجدوا أنهم يصلون في جهة القبلة وأعداد غفيرة يمتلئ الصحن الشريف كله داخلا وخارجا وهم يصلون على جهة القبلة لا جهة القبر فيصلون المغرب والعشاء والفجر وكذا شاهدون بكل وضوح لا يعقل أن كل هؤلاء يكذبون يراؤون ما يصير وعلى هواء مباشرة. فمن هنا بدأوا يشككون في ما عندهم من معلومات سبحان الله ورويدا رويدا وصلوا إلى الحق. شو هذه شو مسألة التضليل والتشويه سبحان الله مهما لا تطول. نعم. وعندنا صلاة أخرى وهي صلاة الاستخارة بالرقاع الست. صلاة الاستخارة طبعا وردت في الروايات بأن الإنسان أراد أن يقدم على عمل معين ومتحير فيه هل يقدم أو لا يقدم يقدم على هذا العمل أو على عمل آخر أو ما شاكل ذلك. وإحنا هذا البحث تقريبا شرحناه في القواعد الفقهية خصوصا في بداية هذه السنة يعني في بداية الجزء الثاني بحث الاستخارة والقرعة موجود هذا البحث على كل حال بحثناه. هنا عندنا صلاة تسمى صلاة الاستخارة هذه واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. عندنا خبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق قال عليه السلام قال إذا أردت أمرا فخذ 6 رقاع أوراق يعني الآن فاكتب في 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل يعني أمر فيها وهذا يعني الرقعة الأولى والثانية والثالثة وفي 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان لا تفعل. إذن 3 افعل و3 لا تفعل. نعم. ثم ضعها تحت مصلى هذه السجلة تضعها هذه 6 بعد ما تقلقها وكذا تسكرها تضعها وين تحت المصلى تحت السجادة ثم صلي 2 ركعات صلي 2 ركعات بعنوان صلاة الاستخارة فإذا فرغت من الصلاة فاسجد سجدة وقل فيها 100 مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية 100 مرة عند ما أنت ساجد على التربة تقول استخير الله برحمته خيرة في عافية 100 مرة ثم استوي جالسا تجلس وقل اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها شوش يعني اخلطها بتعبيرنا هكذا واخرج واحدة فإن خرج 3 متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده تناول أن تفتح مشروع أن تتزوج زوجة معينة تفتح دارس تذهب إلى البلد متردد فإذا صارت 3 افعل 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 بعد لا تتردد امضي على ما أنت عليه واضح؟ وإن خرج 3 متواليات لا تفعل فلا تفعل وإن خرجت 1 افعل والأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى 5 فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها لأنه أنت كيف إذا أخذت واحدة افعل، واحدة طلعت لا تفعل، واحدة افعل، واحدة ماذا لا تفعل، كم صاروا؟ أربعة. أخذ واحدة وطلعت إحسان، إن طلعت افعل افعل، إن طلعت لا تفعل لا تفعل، والثالثة الباقية لا تحتاج إليها بعد، لأن لو تخرجها بتصير متعادلة يعني. سبحان الله. فهكذا هذه هم نوع من الاستخارة موجودة في رواية، هذه طبعا إذا تريدوها الرواية إذا تسجلوها إذا تستفيدوا منها، هذا في الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة، الوسائل الوسائل الشيعة يعني الحار الحر العامل، الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة حديث 1. نعم واضح. أي أي حديث 1 صلاة الاستخارة فيها الدعاء وفيها كذا. على كل حال هذه صلاة الاستخارة عندنا بهذا اللحاظ، فإذا هي الاستخارة هي تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى عبر هذا الأمر لكي يتضح لي أن هذا وقعه أو لا. لكن بعض الأعلام كابن إدريس أنكر، قال لا يوجد عندنا صلاة الاستخارة، أنكرها لأنه لا كان ما كان يعمل بأخبار الأحاد، مبنى ابن إدريس معروف لا كان ما كان يعمل بأخبار الأحاد، إما أن يعمل بالأخبار الصحيحة فقط أو بالأخبار الأحاد المدعومة بالقرائن، كان أقرب إلى البحث المضموني. على كل حال لكن العلماء في الذكرى مثلا اللي هو العلامة الحلي يقول هذه الكلمة، يقول إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له، ما عنده دليل حسب ما يرى العلامة، لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سوى، يقول ما حد رادها وسوى الشيخ نجم الدين في المعتبر، وكيف تكون شاذة وقد دونها، لأنها رماها بالشذوذ، يقول وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم، وقد صنف السيد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة أبو الحسن علي بن طاووس الحسني كتابا ضخما في الاستخارات. هذا السيد بن طاووس تسمعوه به اللي هو مختص بالكتب يعني بأبحاث الأدعية والزيارات، صاحب كتاب الإقبال، هو من العرفاء الكبار والشامخين جدا عظيم الشأن، السيد بن طاووس جدا عظيم الشأن، عجيب يعني واقعا، ولذلك يعني هو من شدة يعني حذره وخوفه وورعه وكذا لم يكتب يعني لم يطرح لا مرجعيته ولم يكتب رسالة ولم كذا، وقال النظار كتب كتابا في الفقه فقط خوفا من الإفتاء وخوفا من كذا كذا، سبحانه أي. فعجيب يعني كله كان من المتنسكين والعابدين والزاهدين، وله هذه الكتب يعني في هذا المجال. فمن ضمن كتبه أنه كتب كتابا ضخما أين في الاستخارة، ربما تجدونه أكثره في البحار، ربما ينقل أصحاب البحار كثير من المطالب هنا. قال واعتمد فيه على رواية الرقاع، هم ذكر رواية الرقاع في هذا الكتاب، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها، هو نفس السيد الذي كان يعتمدها في رفع الحيرة، فكان يرى منها العجائب والآثار، يعني يرى آثار عجيبة من صلاة هذا الرقاع يعني، واضح. وقال هكذا يقول السيد بن طاووس، وقال إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، ولا صاروا الثلاث افعل افعل هذا بعد خير محض، وإذا توالى النهي فهو شر محض، وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك، أنا بحسب ترتبها على ذلك. على كل حال إذن هذا كلام لطيف لي، طبعا عندنا هم روايات مثلا صلاة الاستخارة هم بالبنادق نفس الشيء، على كل حال هذه موجودة هم في نفس المصدر في الرواية الوسائل تراجعوها ما راح نقرأها. عندنا كذلك أو تجوز الاستخارة بالسبحة الآن كما الآن متعارف، الاستخارة هم كذلك بالسبحة كما ديدن العلماء وديدن المتشرع، وينقلوها ينقلها السيد بن طاووس الذكرى، معذرة قلت هو في الذكرى للشهيد الأول أنا قلت لعلهم الحل معذرة الشهيد الأول معذرة. هذا الكلام نقل منه الآن اللي نقلنا الآن الشهيد ناس الأول صاحب متن اللمعة ينقل هذا الكلام عن السيد بن طاووس ردا على كلام من؟ ابن إدريس. هم له الشهيد عليه الرحمة في كتاب الذكرى ينقل عن ابن طاووس كيفية الاستخارة بالسبحة كذلك. هذه يقول ابن طاووس عن يعني يرويها عن محمد الآوي الحسيني ينقلها عن صاحب الآمر يعني الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف ينقلها؟ هل بال يعني برسالة يعني هو التقى بالإمام أو كذا؟ على كل تعلمون الجدل حول مسألة إمكانية اللقاء بالإمام لأنه ورد عند روايات من ادعى اللقاء في الغيبة فكذبوه ولا من ادعى النيابة أو اللقاء أو النيابة. لكن بعض الأعلام يقول ادعاء النيابة هو المحذور يعني الآن يجيك عالم في زمان يقول أنا التقيت بالإمام وأنا نائبه الخاص هذا فعلا نكذبه كان من كان لو يكون أكبر عمامة عندنا قطعيات واضح ومن هنا لا تجد عالم واقعا معتد به يدعي هذه الدعوة إلا هؤلاء البعض الآن اللي كان طلعوا صنص أيام سقوط صدام وكل يدعي أنه التقى بالإمام سوى شعبية ومكانه وفي الأعم الأغلب وراها واقعا بالأعم الأغلب وراها من الاستخبارات واقعا الأمريكية والإسرائيلية والسعودية أنا هذا أحمد الحسني هذا تدعم الإمارات والسعودية حتى يقال أنه موجود في الإمارات اللي يدعي أنه ابن الإمام أحمد بن الحسن وفعلا شق صار لبعض الأتباع للأسف تأثر حتى بعض المعممين هنا في قم نعم بعض مساكن يعني نتيجة قصور جهل عجيب يعني تأثر
موجود واحد مدعي أن المهدي
بعد مو ابن الإمام المهدي يدعي
فكانوا اللي حاطين له كلبشات وهو يقول فكني
أيه.
هو يقول ما أفكر بعدين قال أنت تقول أنت مهدي قال له إيه قال خلاص فك راح فك حالك إذا أنت مهدي فك حالك ليش انتظر أفكك أيه. قال له فكني ولا الله أقلبها قال له تقلبها قال له إيه الحين أقلبها
يقلب الأرض يعني ممن عليها شيء إيه رأيت هذا بلوتوث جابه صحيح
نعم.
المسكين فقير مبين عليه ساذج يعني عامي ساذج يعني ماري هو مريض
كبير
همي مريض شكله يعني الله يحافي وشافي على كل حال فهذه سبحان الله الدعاوى حتما باطلة عقلا ونقلا عندنا يعني باطلة بالنقل بالقاطع يعني واليقين.
السيد بحر العلوم المرجع يقول لخادمة إذا حدثتك بأني رأيت الإمام فتكليفك أن تكذبني.
لا هو طبعا أكو كلام بأنه اللقاء العابر
لا بس يقول كان هكذا يوصي خادم
أي على كلها فاللقاء العابر يقول لا إشكال فيه وليس عند الكل عند بعضهم عند تحفظ يعني من التقى بالإمام مثلا لأجل حاجة لأجل مناسبة لأجل كذا يقول هذا لكن هذا لا يدعي ماذا النيابة الخاصة. على كل حال كلام طويل في هذا المسألة بعض من العلماء حتى هذا المنحى يرفضه وعنده بعض الإشكالات في محله هنا تنقل هذا الرواية على كل حال ينقل السيد بن طاووس يقول إذا أردت أن تستخير تقول تقرأ الفاتحة 10 مرات وأقلها 3 بالسبحة طبعا أما تقرأ الفاتحة 10 مرات أو 3 أو مرة واحدة أقل تقدير هذا أولا ثم تقرأ القدر سورة القدر 10 مرات ثم تقول هذا الدعاء اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبوادي وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي اللهم لي فيه خيرة ترد شموسه ذلول الشموس يعني نقول خيل شموس يعني معاندة يعني ما تكون ذلولة الشموس في قبال الذلولة من هنا يقول اللهم كذا فخر لي خيرة ترد شموسه ذلولا يعني الصعب جعل سهل يعني وتقعض أيامه سرورا اللهم إما أمر فأتمر وإما نهي فأنتهي اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ثم تقبض على قطعة من السبحة هذه المجموعة ثم تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة اللي أنت تريدها فإن كان عدد القطعة زوجان يعني بقي تأخذ اثنتين اثنتين، فإن بقيت اثنتان فهو افعل، وإن كان فردا لا تفعل وبالعكس. يعني هم انت حسب اضمارك، يعني انت اذا تقول هكذا انضمرت اثنتين بقيت اثنتان فافعل، ان بقيت واحدة لا افعل، او العكس حسب ما اضمرت. احسنتم. هذه طبعا رواية موجودة في نفس الشيء الوسائل، لكن باب ثمانية، ذاك كان باب اثنين، هذا باب ثمانية من أبواب صلاة الاستخارة حديث الأول. والكلام طبعا طويل، على كل حال نكتفي بهذا المقدار. نعم.
لما يعتقد أنه لا يأخذ أو لا يعمل بإقبال الأحباب،
أي
هل يعني ذلك أن سيرة الأخلاء عنده ليس حجة؟
لا، ليس بالضرورة، لأنه خبر الثقة عنده خبر الواحد، يعني هم ليسوا مطلقا لا يعملوا بأخبار الآحاد. حتى السيد المرتضى رحمة الله عليه، جملة من الأعلام، لا يعملوا بأخبار الآحاد، لا من جهة الشك في السيرة العقلائية، لا، من جهة أن هذا ظن، والظن لا يقني من الحق شيئا خصوصا في أمور الدين. ولذلك يعمدون إلى جمع القرائن، يعني هو لا يقول أنا لا أعمل بخبر واحد مطلقا، لا، إذا كان خبر واحد وتحتف به قرائن قطعية على صحة صدوره من المعصوم أو يعتد بهذه القرآن يعمل بها، ما في عنده إشكال. يعني
لماذا بعض الأصوليون بشكل عام يدعون أن الدليل الذي يقوم على حجية خبر الثقة قطعي، والحال عندنا مجموعة من العلماء، يعني مثال إدريس،
هي منهج لا إشكال في ذلك. يعني قد يكون أحيانا حتى الآن في حجية الظهور يشككون، كما الآن في كثير من أو بعض الأعلام، منحة من منحة الأعلام مثلا لا يعمل حتى بظواهر القرآن، من باب أنه عنده روايات تقول إنما القرآن يعمل به أو يفهمه من خوطب به ويقصدون المعصوم. ففي اتجاهات فقهية، اتجاهات رجالية متعددة طبعا. الآن مثلا دوران الأمر بين العمل، بين العمل بالسند والعمل بالمثل، جملة من الأعلام يعملون بالسند، يعني المنهج السندي، الرواية صحيحة يأخذ بها، الرواية ضعيفة. المنهج الآخر ومنهج جملة من الأعلام من أساتذتهم الكبار يعملون بالمنهج المتني، والمنهج السندي، يعني المضمون إذا كان موافقا لما عليه الكتاب والقطر والعترة الطاهرة يأخذون به، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان السند ضعيف في جملة من الأعلام. فهان منهجان يعني موجود، وهذا هم عنده إشكالات على هذا، وهذا عنده إشكال، فطبيعة البحث العلمي لا إشكال فيه، يعني مدام الكلام، المهم أن يكون لكل إنسان دليله الواضح ودليله الذي يعتد به. وكذلك إخواني من الصلوات صلاة الشكر. صلاة الشكر طبعا لطيفة، صلاة الشكر هذه متى تكون؟ عند تجدد النعم، إذا الله جدد لك نعمة يستحب لك أن تصلي صلاة الشكر، إذا هناك نقمة ودفعها الله عنك هم يستحب لك أن تصلي صلاة الشكر. واقعا هذه الأمور سبحان الله يعني في حياة الأم تجدها بشكل واضح، أن الإمام حتى ولو كان على فرس على ناقة إذا ذكر نعمة نزل وسجد لله شكرا، كما يروى عن الإمام حسين العابدين، الإمام الباقر، غيرهم من الأئمة سلام الله عليه، اهتمام بمثل هذه الأمور. رب الآن شبه ما دينا أقول قائمة عنا استغفر الله، أو يعني اهتمام بالغ، يعني الآن سبحان الله فرج عنه كربة، يستحب لهم يصلي صلاة الشكر، أو آخر الصلاة ركعتين شكرا إن فيها، أو يسجد سجدة الشكر أقل تقدير، هذه لها آثار عجيبة. مو فقط عند حتى لو تذكر نعم قديمة، ترض أنت قبل 10 سنوات الله نجاك من شيء ذكرته يستحب لك، دفع الله عنك نقمة أو بلاء معين أو اشكر الله وما إلى ذلك، لأن هذا واقعا الشكر له شأن عجيب. شوف حتى دعاء دعية الإمام السجاد سلام الله عليه في الصحيح السجاد، دعاء الشاكرين وكذا وما إلى ذلك. هنا هذه الرواية طبعا وردت عندنا رواية خبر خارج عن أبي هارون بن خارج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية بفتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون أي مرة واحدة، وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، يعني وين؟ في الركوع والسجود أي على مرة واحدة، يعني هم تقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي فقط، ليست بصعبة هذه. إذا تريدون المصدر موجود في الوسائل،
نصر
الوسائل باب 35 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث واحد واقعا جيد الواحد إذا يعتني بهذه الأمور جدا لطيف، يعني
باب 35
من أبواب بقية الصلوات المندوبة مستحبة، يعني حديث واحد. نعم إذن واقعا مطلقا يوجد استحباب بأن الإنسان كلما تتجدد عليه النعم كلما يدفع عنه النقم يستحب هذه الصلاة، سهلة جدا سهلة، يعني لا تأخذ شيء، ما تأخذ ربما حتى دقيقتين ثلاث دقائق، يعني واقعا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على نعمه، هذا صلاة. قال وصلاة الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به، يعني مختصة بمثل هذه الصلاة اللي احنا ذكرنا مصدر من مصادرها، موجود عادة حتى في فاتح الجنان موجودة في البقيات الصالحات صلاة الشكر وكذا موجود، وغير ذلك. الآن هذا تمام الكلام في هذا المعنى، وغير ذلك من الصلوات المسنونة، يعني عندنا من المستحبات والصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وعلي وفاطمة وجعفر وغيرهم، عندنا مستحبات. نقرأ بعض الروايات في هذا المجال، مثلا فيما ورد في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صلاة النبي؟ صلاة النبي هما ركعتان أو هي ركعتان، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وإن أنزلناه 15 مرة وأنت قائم، وإذا ركعت تقول في الركوع الذكر يعني، وتقرأ 15 مرة إن أنزلنا وأنت راكع، و15 مرة إذا استويت قائما، و15 مرة إذا سجدت، و15 مرة إذا رفعت رأسك، و15 مرة في السجدة الثانية، و15 مرة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية، ثم تقوم فتصلي أيضا ركعة أخرى كما صليت الركعة الأولى، فإذا سلمت عقبت بما أردت وانصرفت، وليس بينك وبين الله عز وجل ذنب إلا غفره لك. ومن هنا وردت روايات عجيبة، جاء أحدهم إلى الإمام، إلى أحد الأمة سلام الله عليه، قال علمني صلاة جعفر، قال أينك من صلاة النبي؟ في صلاة جعفر هي 4 ركعات، وتقول ماذا؟ 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في الوقوف، وعشر مرات في ركوع والسجود وكذا كما هناك، هنا لا تقول إن أنزلنا لكن كل على 15 مرة، هم لا تأخذ شواق عند الله خالب الكذب، تأخذ نصف ساعة، هي ركعتين فقط وتدعو الله بعده وتنص، وقعا لها آثار عجيبة. أنا كما قلت بالأنسان لو بره في عمره يوطن نفسه يتهيأ على وضوء كذا مرتاح البال يصلي هذه الصلوات، لو كل صلاة هذه نصليها مرة في الشهر، يعني مرة نصلي صلاة النبي، مرة صلاة فاطمة سلام الله عليه، صلاة الإمام علي، صلاة جعفر، بقية الأمة، لو مرة في كل شهر مرة نصلي صلاة أو مرتين، كم لها من الآثار واقعا، كم لها من الآثار ونحن لا نعلم واقعا، يعني هذا ما يقال لنا، وإلا آثارها الحقيقية في البرزخ وآثارها الحقيقية في القيامة وفي العوالم الأخرى الله أعلم بها واقع، الله أعلم بها. إذا في الروايات بأنه الإنسان المؤمن إذا اجتاز على مقبرة المؤمنين وقرأ الفاتحة يقسم لهم ثواب هذه الفاتحة، الكل ربما يحصل على بمقدار جبل أبي قبيس من الخير، في بعض الروايات هكذا عجيبة الآثار. لأن تتكلم عن عالم آثاره تختلف، يعني عالم سعة وعالم كبير جدا يختلف عن هذا العالم. شوف هذا الآن، شوف هذه الفاتحة، وهذه عندما نقرأ الميت أو كذا أو نقدم شيء نتصدق، عن لها آثار عجيبة. اقرأ في الروايات بأن الهدية أنت الصدقة أو العمل الذي تقدمه لأحد الموتى من المؤمنين، لاحظ
يتصدق
أي أو يتصدق عنه. تقول الرواية أن 70 ملك أو 70,000 ملك يأتون بطبق من نور إلى هذا الميت ويقولون له هذه هدية فلان من فلان إليك، فيفرح بها. شلون الحين أنت جالس في محلك وأنا أرسل لك هدية عظيمة، كيف تفرح بها وانت الان في بيتك جالس مثلا؟ فكيف ذاك الميت في ذلك العالم؟ واضح. اذا مساله واقع في هذه الصلاه كما عشت واقع، حتما لها اثر، حتما لها اثار في مثل هذه النشاه الدنيا والنشاوات الاخره. اذا اخواني، هذه روايه. طبعا ابن طاووس عنده هم اضاف، يعني أضافها. طبعا هذه الصلاة هم موجودة نفس الوسائل، لكن الباب 2 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث واحد، إذا تريد تراجعون تراجعون موجود. هذا كل أبواب الوسائل، الباب 2 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث واحد. هنا ما ذكر طبعا أجزاء تختلف، إن بعض أجزاء 20 جزء، بعض 30، فأنتم هذا بعد سهل تراجعون الباب. قال نعم، لأن الصلاة هذه طبعا لماذا في اليوم الجمعة؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها يوم الجمعة، صلاة النبي. هذا لا يعني أديها في بقية الأيام، لكن لأن النبي فعلها في يوم الجمعة بلا أشكال حتما لها خصوصية. لكن هذا لا ينفي، لو أنا اشتقت أن أفعلها في صلاة في يوم الاثنين يوم الثلاثة ما في أشكال بعنوان صلاة النبي صلى الله عليه وآله. وصلاة علي عليه السلام كيف؟ روى المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه يقرأ فيها بالحمد في كل ركعة 50 مرة قل هو الله أحد. يعني طبعا هي 4 ركعات، هي طبعا 4 ركعات، كل ركعة فيها كم؟ الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد. في الرواية هكذا، أي أحسنتم، في الرواية أنه لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب، يعني المؤثرية في غفران الذنوب. هم كذا رواية أخرى: من صلى منكم 4 ركعات صلاة أمير المؤمنين عليه السلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد. هذه هم صلاة. كذلك صلاة فاطمة سلام الله عليها، هم الخبر في خبر المفضل بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ويقرأ في صلاة ابنة محمد، يعني فاطمة سلام الله عليها، صلى الله عليه وآله وعليها، في أول ركعة الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر 100 مرة، وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد 100 مرة، فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن هي ركعتين، لكن في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه ماذا 100 مرة، وفي الركعة الثانية نزل في ليلة القدر، وفي المرة الثانية الحمد وقل هو الله أحد 100 مرة. واضح. هذه نفس أهم المصادر، هم هذه الرواية موجودة في الوسائل باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث واحد، هذا موجود. وصلاة جعفر، صلاة جعفر هم عظيمة الشأن واقعا، ورا عندنا روايات فيها، وتسمى بصلاة الحبوة وصلاة التسبيح. صلاة التسبيح لأن فيها تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر كثير، فيها 300 تسبيحة طبعا. وذاك بعض العلماء موجود في ما أدري، أنا ما شاف رواية بس كلام أحد الأعلام موجود بأنه صلاة جعفر الذي لم يستطع أن يسبح 300 مرة في الصلاة، يعني يستطيع أن يصلي 4 ركعات، يعني ركعتين وركعتين، بعد أن يسلم يأخذ مسبحة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله 300 مرة. هم هذه الكيفية، طبعا أقل ثوابا من تلك الكيفية بلا إشكال، ولكن مثلا الذي لا يستطيع لظرف من الظروف أو كبر سنه يستطيع أن يقف ويركع ويسجد، ففي هذه الطريقة هم تسهل عليه هذا موجود يعني جملة من الأعلام. لاحظوا يا قال هذه الرواية تسمي صلاة التسريح من هذا المعنى صلاة الحبوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله حباها لمن؟ لجعفر سلام الله عليه. ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: يا جعفر ألا أمنحك، ألا أعطيك، ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله. فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة، فتشوق الناس بذلك. سبحان الله، الناس تنصرف إلى هذه الأمور.
صحابة يعني.
أي بعد. فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، وإن صنعته بين يومين، يعني بين يومين ويومين، غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر الله لك ما بينهما، حتى لو بين سنة وسنة، بين شهر وشهر، تصلي 4 ركعات، تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت، تقرأ الحمد والسورة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول ذلك 15 مرة بعد القراءة، يعني بعد قراءة الحمد والسورة. فإذا ركعت قلته كم؟ 10 مرات. فإذا رفعت رأسك من الركوع قلته 10 مرات، يعني وأنت راكع 10، وأنت قائم 10، وأنت في السجود 10، وأنت جالس 10، وأنت في السجود 10، وأنت قائم من السجود الثاني 10، ثم تقوم وتصلي تقرأ الحمد والسورة، ثم تقول 15 مرة ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وتقنت، ثم تركع وتقول 10 كذلك، ثم تقوم وتقول 10، ثم تسجد وتقول 10، ثم تقوم من السجدة الأولى وتقول 10 بين السجدتين، ثم تسجد وتقول 10، ثم تقوم وتقول 10، ثم تتشهد وتسلم، هذه ركعتين، ثم ركعتين مثلها. واضح؟ فإذا سجدت قلته 10، فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين 10 مرات، وإذا سجدت الثانية فقل 10 مرات، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت 10 مرات، وأنت قاعد قبل أن تقوم فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، 300 تسبيحة في 4 ركعات. لاحظ، 1000 تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة، إن شئت صليتها بالنهار وإن شئت صليتها بالليل. طبعا هي 4 ركعات بتسليمتين على المشهور، لأن الأصل في النوافل ركعتين إلا ما خرج بالدليل، وذكر في الروايات طبعا: ثم تتشهد وتسلم ثم يقوم صلي 2 ركعات أخرى. يعني إذا ركعتين سلام تسليم ثم ركعتين وتسلم. هذه هم وردت رواية بهذا المعنى. وغيرهم، المقصود من غيرهم يعني من صلاة لكل إمام من الأئمة الطاهرين، معنى لكل إمام، كما إذا تفتح لنا مفاتيح الجنان تجد للإمام الحسن صلاة، للإمام الحسين، للإمام السجاد، للإمام الباقر، كذا كذا، الآن الإمام الحجة سلام الله عليه، كل إمام له صلاة خاصة تتقرب بها واقعا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واضح أخواني هذا المطلب؟ آخر المطالب عندنا، أي نعم، كما قلنا مثلا عندنا من صلاة لكل إمام من الأئمة الطاهرين، الشيخ الحر العامل في الوسائل هم عقد لها بابا، هذا إذا تريده في الوسائل باب 53 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، موجودة عن صلوات الأئمة، هم موجودة في مفاتيح الجنان طبعا موجودة، وعند 53 عندنا هم صلوات أخرى مستحبة، يعني مخصوصة مثل صلاة ليلة الفطر، صلاة يوم القدير الغدير، صلاة يوم عاشوراء، صلاة الرغائب اللي هي ليلة أول جمعة من رجب، تعني صلاة الرغائب اللي تكون أول جمعة، يعني تصوم ذاك يوم الخميس وتصلي في ليلة الجمعة ماذا؟ تلك الصلاة اللي بين الفرضين، بين المغرب والعشاء، اللي 12 ركعة كيفية خاصة، ربما تأخذ ساعة إلا ربع أو ساعة. أنا كنت أتذكر من زلنا في البلد نصليها بالناس، بس نصليها جماعة يعني متابعة، يعني بعد ما ننتهي من صلاة والناس صيام، يعني بعد ما نصوم كذا، يعني ذاك اليوم الخميس نصوم أول يوم ونصلي المغرب، نبدأ هذه الصلاة بين المغرب والعشاء، تمتد تقريبا ساعة، ساعة إلا ربع، وهي صلاة جدا مهمة، ثم تصلي العشاء واقعان من الصلوات. يعني احنا تقريبا في المنطقة هناك عندنا مشهورة لها أثر يعني تصلي حتى في المساجد متابعة يعني باب تشجيع الناس وعدم الغفلة عنها. جدا مهمة واقعان هذه صلاة الرغائب. طب لا تصلي جماعة لكن شاهدي متابعة وباب التشجيع للناس. وعندنا مثلا صلاة ليلة النصف من شعبان، صلاة ليلة المبعث، وصلاة الوصية. في صلاة الوصية هم مهمة، صلاة أول الشهر عندنا، صلاة أول الشهر كل أول شهر تسمى صلاة السلامة اللي تقرأ في الركعة الركعتين، تقرأ في الركعة الأولى بعد الحام قل هو الله واحد 30 مرة، وفي الركعة الثانية بعد الحام إن أنزلنا 30 مرة، ثم تتصدق تشتري بها سلامة نفسك في هذا الشهر.
كل شهر قمري يعني
في كل شهر يعني أول يوم في الشهر
قمري
طبعا يثبت هذا اليوم تصلي هذا الصلاة أول شهر تتصدق بما يتيسر، الله سبحانه وتعالى يدفع بك يدفع عنك مصائب هذا الشهر، ولها آثار مجربة يعني صلاة أول الشهر وهي مستحبة. صلاة يوم المباهلة وإلى غير. عندنا صلوات جدا عديدة. الآخر حكم في المقام هو أما النوافل المطلقة فلا حصر لها، يعني صلوات التي غير مقيدة بزمان أو مكان أو كذا، فإن إنها يعني صلاة قربان كلي تقي. ورد عندنا في الصحيح عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الصلاة قربان كلي تقي. وذاك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وذلك ورد في الروايات عن أبي ذر في حديث قلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة ما الصلاة؟ قال الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل، استكثر أم استقل. ما الآن والله حاب أصلي ركعتين. عندنا هذه الرواية أختم بها هذا البحث بعد وانتهينا من هذا البحث الأبحاث أبحاث الصلوات المستحبة والواجبة. آخر أختم بهذه الرواية الواردة يعني في حديث قدسي يعني عن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي فقد ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم أستجب له فقد جفوته وما أنا بجاف عبدي. عجيبة هذه الرواية واقعا. إنسان من المستحبات يأكد عليها صن أهل السير والسلوك والعرفاء من أتباع أهل البيت سلام الله يأكدون على هذا. إنسان فرض انتقض وضوءه يستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله، هذه الحالة تستمر عنده كما الآن مستحب أن يتوضأ الإنسان قبل النوم ويسبح تسبيحة الزهراء ويؤدي بعض الأذكار والأعمال، لأن في الروايات من نام وهو على وضوء بات فراشه مسجده، يعني كأنه في المسجد أصلا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مجموعة من المستحبات التي أحببنا أن نشير إليها في هذا البحث. إن شاء الله يأتينا في البحث الآتي في الفصل السادس. ننتهينا بعد من الفصل السادس. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.